قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب إمامة النساء. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت: قلت له: يا رسول الله، إذن لي في الغزو معك، أمرض مرضاكم، لعل الله أن يرزقني شهادة. قال: قري في بيتك فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة. قال: فكانت تسمى الشهيدة. قال: وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. قال: وكانت دبرت غلاما وجارية، فقام إليها بالليل فغماها بقطيفة حتى ماتت وذهب، فأصبح عمر رضي الله عنه فقام في الناس خطيبا فقال: من عنده من هذين علم، أو من رآهما فليجيء بهما. فأمر بهما فصلبا، فكان أول مصلوب بالمدينة. قال: باب إمامة النساء. هل المرأة أم الناس أم لا؟ هل المرأة أم زوجها، أخوها، وليها أم لا؟ المحرم منها تأمه، تكون إمامة، تصلي بنا، تجهر بالقراءة، نسمع، نأتي بها في المسجد وبمكبر الصوت، أو أنها في البيت مع زوجها، ولدها، أخيها، عمها، محرمها، ما الحكم في ذلك؟ باب إمامة النساء. أو أن المرأة تأم أهل بيتها، بناتها، أولادها الصغار غير البالغين، يصلين النساء جماعة، وإذا صلت المرأة مع المرأة جماعة أتتقدم كما يتقدم الرجال، أتقيم، أتؤذن أم لا؟ وإذا كانت تصلي أتقف في الوسط أو على اليمين؟ ما هو الحكم في ذلك؟ جزاه الله خير. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع، وفيه مقال. قال: حدثتني جدتي ليلى، وهي غير معروفة، وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم ورقة رضي الله تعالى عنها امرأة أنصارية قارئة حافظة للقرآن، كان النبي يزورها، يأتي ويسلم عليها تكريما لها لأنها جمعت القرآن، واستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر: يا رسول الله، ألا تأذن لي أن أخرج معكم في غزوة بدر؟ أنا أمرض مرضاكم، أحمل الماء، أداوي جرحاكم، أنا أريد الشهادة، أن يكرمني الله تعالى بالشهادة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: قري في بيتك فإنها ستكون لك شهادة. أم ورقة الأنصارية رضي الله تعالى عنها وأرضاها لها دار، ولها مؤذن، ولها غلام، ولها جارية، يعني بيت متكامل. استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في أن تؤم أهل دارها، يعني أن تصلي وتكون إمامة، فأذن النبي لها، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها. وطبعا أذن لها يحتمل أن تصلي مع الغلام، مع الجارية، أن تصلي مع الجيران، لا تؤم الرجال، لا تؤم الغلام، لا تؤم المؤذن، لأن المرأة لا تؤم، المرأة متاع، المرأة زينة، ولو كانت شيخة كبيرة تقرأ ترفع صوتها بالقراءة، الرجل يستمع لصوت المرأة عذب جميل حسن لا يعتبر بالقرآن شيء. ولهذا المرأة لا تتولى ولايات عامة، لا تكون قاضية. وأنت تعرف وأنا أعرف، إذا كنا مثلا في موضع عمل ويوجد امرأة معنا، نحن 7 8 10 لا ننظر إليها ولا نشتهيها ولا ننظر إلى جمالها، نحن معصومون، ما في عصمة أبدا. لو تزينت وقفت عند باب خوخة الصديق، كل من خرج يريد أن ينظر، صغيرة ولا كبيرة، بيضاء وسوداء، حمراء وصفراء، هذا ما في كلام. الله جل وعلا أخبر بأنه زين للناس حب الشهوات، وأول شيء من النساء والبنين، الأولاد بعد المرأة، الرجل يهوى المرأة. إذا كان مغضب حزين أردت أن تسري عنه، شايب كبير حزين لو قلت لو أعطيك 1000 ريال 20000 ريال لا يضحك، ولكن قل له إن شاء الله نخطب لك واحدة عمرها 15 سنة يضحك وينبسط، هذا أمر جبلي. فالمرأة لا تأم، المرأة لا تتولى ولاية، ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المرأة أعطاها الله ولاية ومنصب، ولما تركت تلك الولاية وذلك الأمر العظيم الخطير أصبح الحال على الوضع الذي ترى. الأم لا يربي الولد كالأم، الخادم ما تربي، المستخدمة التي تأتي لا تربي ولا تهتم، وإنما المرأة المسلمة تهتم بأمر ولدها. كانت هند بنت عتبة أم معاوية ابن أبي سفيان ترقص معاوية، ترقصه وهو طفل صغير، تقول له أنت ملك العرب، وصار ملك العرب. وأنا وأنت نعلم أن الأم إذا بدأت تذاكر أولادها خير مني ومن مع أمي ورقة بنت عبد الله بن الحارث ابن نوفل، المرأة القارئة الحافظة لكتاب الله، والتي التمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها لتشارك المجاهدين في يوم بدر. وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها، بل قال لها قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة. واستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في أن تتخذ مؤذنا، فأذن لها النبي في ذلك، واتخذت مسجدا في بيتها تأم أهل دارها، وكان لها غلام، وكان لها جارية، وكان لها مؤذن شيخ كبير. فكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها تأم، يعني تصلي جماعة وتكون هي الإمامة. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام لها فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة، فقد وقع الأمر كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. غلامها وجاريتها دبرتهما، قالت: أنتما حران في دبر مني إذا مت، وهذا عمل مشروع متى ما كان الرق، وإذا زال الرق تتعطل هذه الأحكام ولا توجد. وقد زال الرق منذ أن ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله، لأن الرق في الإسلام ليس له إلا طريق واحد. الطريق الواحد هو ما كان عن طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يخرج المسلمون للجهاد في سبيل الله ويدعون المشركين أو الكفار أو اليهود أو النصارى، فإذا أبوا طلبوا منهم الجزية، وإذا أبوا استعانوا عليهم بالله تعالى وقاتلوهم وأخذوا أموالهم وسبوا نساءهم وذراريهم وقسمها الإمام على المقاتلين. هذا طريق الرق الواحد. وأما ما عدا ذلك من السرقة، النهب، الاغتصاب، اللون وما إلى ذلك، فكل ذلك ليس بطريق مشروع شرعه الله تعالى ولم يشرعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كانت الجاهلية على هذه الأوضاع وعلى هذه الأمور، ولما جاء الله تعالى بالإسلام أقر الإسلام الرق المشروع. ومن قال بأنه لا يوجد الرق في الشريعة الإسلامية فقد أبعد النجعة ولم يعرف حقيقة هذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فلقد صح في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس مطلقا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ومن تتبع غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل جماعة من العرب واسترقهم، بنو المصطلق، سيدهم الحارث ابن أبي ضرار دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فأبوا، وبلغ النبي صلوات الله وسلامه عليه أنهم يتهيئون لقتال رسول الله، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسيع، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ووجدهم وهم غارون فأغار عليهم وأخذ أموالهم وسبى نساءهم وسبى ذراريهم وهم من العرب، لكن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عظيم في نفسه في خلقه في جميع شؤونه أخذ ابنة سيد القوم اصطفاها اختارها ملكها اعتقها وجعل عتقها صداقها. ولما رأى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه لأنه اعتق برة بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد القوم، قالوا لا نملك أصهار رسول الله ولا أرحام النبي. انظر إلى العظمة، انظر إلى الأمر العظيم الجليل الذي فعله رسول الله. فأعتق الناس جميع ما ملكوا من الذرار والنساء ببركة برة، كان اسمها برة. فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها وسماها جويرية، وهي من زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، من زوجات جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت خيرا وبركة على قومها. وكذلك لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم حنين، هوازن، وهوازن من أصول العرب، بعدما فتح الله عليه مكة توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هوازن فتحصنوا وكانوا رماة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام يومها من الصحابة 10,000 صحابي و1000 رجل من مسلمة الفتح، المجموع 12,000 وصلوا هوازن. ولما أشرفوا على هوازن وإذا بأهل هوازن رماة أشداء، قال بعض الصحابة والله لن نغلب اليوم من قلة، والله لن نغلب اليوم من قلة، العدد 12,000. فلقنهم الله تعالى درسا، فعندما أقبلوا على هوازن رشقوهم بالنبال وأصاب المسلمين جولة حتى تفرقوا، ولم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة قلة من الصحابة ولوا الأدبار. عندها نزل النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بعض الحصان ورماه على القوم، فما منهم من أحد إلا صار ينظر ويحك عينيه، وصار النصر والحمد لله. سبى النبي المال، أخذ النبي الذراري، أخذ النساء، وبدأ يقسم. فجاءت الشفاء أخت النبي من الرضاع، والتمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفو عن القوم. القوم ملكهم رسول الله بسبب الجهاد في سبيل الله، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتها، وخير أهل حنين بين أمرين: إما أن يأخذ المال ويرد إليهم الذراري والنساء، وإما أن يأخذ الذراري والنساء ويعيد إليهم المال، فاختاروا الذراري والنساء، فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الذراري والنساء. وبهذا نعلم أيها الإخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كان لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. إذا أبوا يهود نصارى عرب عجم فرس روم من أي جنس، ما داموا كافرين، ما داموا مشركين، ما داموا مجوس، ما داموا يعبدون الأصنام يقاتلون، لكن بعدما يعرض عليهم الإسلام. أبوا هاتوا الجزية، أبوا عند ذلك يقاتلون ويستحل المال ويستحل النساء ويستحل الذراري ويقسمون على أهل الإسلام، كما فعل النبي يوم خيبر. خيبر جماعة من اليهود من أبناء الأنبياء، أبناء أنبياء، لكن لما عرض النبي عليهم الإسلام أبوا وتحصنوا في حصونهم وقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مع النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ماذا حصل؟ قتل النبي المقاتلين منهم، وسبى النبي عليه الصلاة والسلام بعض السبي، وصالح النبي عليه الصلاة والسلام البعض في حصونهم. ومن ضمن من سبى وسبي من اليهود صفية بنت حيي، وقعت في سهم رجل، وبعد ذلك اصطفاها رسول الله وتزوجها، انها من نسل هارون، تزوجها واعتقها وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها صداقها. ساقني الى هذا الكلام ان الغلام وان الجارية كان مع ام ورقة الى ان توفي رسول الله وتولى ابو بكر ومات ابو بكر وولي عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة، فوقع ما قال رسول الله: الجارية والغلام اخذ قطيفة وغمى ام ورقة رضي الله تعالى عنها وارضاها فماتت شهيدة. امير المؤمنين عمر يعس يتجول ليلا يتفقد الناس، وكان اذا ما عس يسمع قراءة ام ورقة. في تلك الليلة لم يسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قراءة ام ورقة. ما بال ام ورقة؟ اين ام ورقة؟ لما اصبح الصباح بعث الى ام ورقة واذا بها ميتة، فخطب عمر وسأل الناس من يعلم مكانهما يخبر، فقبض عليهما عمر وقتلهما عمر رضي الله تعالى عنه وصلبهما. الصلب انه متى ما قتل يوضع على عود عالي او على سيخ كبير يوضع في دبره ويبقى مدة من الزمن الناس ينظرون اليه علهم يعتبرون. وقع ما قال رسول الله، وهذا علم من اعلام نبوة رسول الله. ام ورقة مع النبي، مات رسول الله، تولى ابو بكر، تولى عمر، وقع الامر بعد ذلك. وهذا لا يعتبر من باب علم الغيب، وانما يعتبر هذا من العلم الذي يعلمه الرب رسوله والانبياء والرسل. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. فاذا ارتضى الله جل وعلا رسولا نبأه، اعلمه، اخبره. فان النبي صلوات الله وسلامه عليه اخبر بهذه القضية ووقع الامر كما قال رسول الله. وهذا امر يشابه قصة ام حرام بنت ملحان، ولعلكم تذكرون قصة ام حرام بنت ملحان الانصارية رضي الله تعالى عنها وارضاها. ام حرام بنت ملحان قريبة للنبي، وهي من اهل قباء، وزوجها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنها وعنه. كثيرا ما يزورها رسول الله ويقيل عندها، يقيل يعني ينام نومة القيلولة الظهر للقرابة التي بينهما. فخرج يوما الى قباء وقال عند أم حرام قال بمعنى نام ظهرا، هذه لغة العرب، قال عندها ونام نومة القيلولة واستيقظ وإذا به يضحك، فقالت له يا رسول الله ما أضحكك؟ أضحك الله سنك. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن أقواما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، يعني أم من أمتي من يغزون ويركبون البحر يجاهدون في سبيل الله، لكن الوضع الذي هم عليه ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت أم حرام يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. عاد النبي ونام واستيقظ وإذا به يضحك، سألته قال لها أيضا كما قال أولا إن أقواما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر، يعني يغوصون، يعني أنهم يخوضون البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت مع الأولين. مات رسول الله، مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وتولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ومعاوية بن أبي سفيان ملك العرب أعز الله تعالى به الدين، غزا الروم، أول من جعل الأساطيل الإسلامية سفن كبيرة تغزو في القوم الذين خرجوا للغزو أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، جاهدوا وهي مع المجاهدين، عادت تريد الخروج، عند ذلك سقطت وماتت، وحصل لها ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك بإعلام الله نبيه، هذا لا يكون من باب الغيب، فما دام أن النبي والرسول يخبر ينبأ خرج ذلك من باب العلم وصار من باب الغيب وصار من باب العلم. الغيب لا يعلمه إلا الله. لو قال لنا قائل الأنبياء والرسل يعلمون الغيب والأولياء والصالحون يعلمون الغيب، قلنا في الجواب سيد الخلق وأفضل الناس لدى الرب وأفضل الأنبياء والمرسلين على وجه العموم صاحب هذا القبر، اتهم المنافقون زوج النبي وظل النبي مدة من الزمن ما وقف على الحقيقة لأن الله لم ينزل في شأن الزوجة براءة أو تهمة مدة من الزمن إلى أن أنزل الله تعالى الآيات التي نقرأها في سورة النور، برأ الله تعالى فيها عائشة الصديقة بنت الصديق، وأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بجلد الذين خاضوا في الإفك، وسمى الله تعالى هذه التهمة إفكا، لم يعلم النبي ذلك حتى أخبره الله تبارك وتعالى. كان الأعراب يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألون يا رسول الله ماذا في جرابي؟ ماذا تحمل ناقتي؟ أين أبي؟ في الجنة في النار؟ أين أمي؟ في الجنة والنار؟ ماذا تحمل جاريتي؟ ولما كانت هذه الأسئلة أسئلة منكرة بعث الله تعالى جبريل الأمين وأتى إلى مدينة النبي الأمين طيبة الطيبة في صورة رجل، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. محيط المدينة صغير، إذا جاء ضيف نعرف يعرفون، لكن هذا الرجل ليس على هيئة مسافر، شديد بياض الثياب، السفر على دواب إبل، دواب على الأرجل في ذلك اليوم، لكن هذا الرجل على هذا النحو، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام أجابه، أخبرني عن الإيمان أجابه، أخبرني عن الإحسان أجابه. وعندما يجيب النبي يقول الرجل صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذه الملاحظة التي لاحظناها فقط، يسأل رسول الله وإذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل السائل صدقت، ثم استمر في السؤال أخبرني عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت في علمها سواء، أنا أجهل متى تكون أنت تجهل متى تكون. قال أخبرني عن أماراتها علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية كما ذكر الإمام البخاري ربها. قال العلماء هذا كناية عن كثرة العقوق في آخر الزمان، وقد حصل والعقوق حاصل، العقوق حاصل، لأن النبي قال هذه علامة من العلامات، الولد يأخذ أباه ويذهب به إلى دار الرعاية ليمرض ويطلب منه أن يأتي برقم التلفون حتى إذا محتاجوا شيئا طلبوه، وإذا بالولد يقول للإدارة لا داعي، إذا مات أبي أنا قد وكلتكم اغسلوه ادفنوه لا شيء في ذلك. أليس هذا عقوق؟ وبئس هذا الأمر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها أو تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا قد وقع أيضا كما قال سيد ولد عدنان، لو جبت العالم كله لوجدت أن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع وحق. الشاهد بعدما انتهى وذهب قال عمر ثم انطلق السائل، فلبثت مليا مدة من الزمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدرون من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، لا تسأل النبي ماذا تحمل ناقتي جاريتي أين أبي أين أمي، هذه أسئلة لا تليق، لكن اسألوا عن الإسلام، أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإحسان، هذا الأمر الذي يبلغكم إلى رضوان الله تبارك وتعالى. إذن الرسول يعلم من قبل الرب، وإذا علم من قبل الرب خرج من كونه غيبا وصار علما. أنا وأنت جلوس وجهي إلى ناحية القبلة وظهري إلى ناحية الشمال، وهذا وجهه إلى ناحية الشمال وظهره إلى ناحية القبلة، والله لا أعلم من خلفي حتى أراه، فإذا رأيته عند ذلك عرفته، قبل أن أراه هذا غيب عني، من الذي خلفي؟ أبيض أسود صغير كبير شيخ له لحية لا لحية له؟ والله ما أدري، لكن لو التفت أصبح علما ولا يكون غيبا. ولكن الآن من خلفي غيب لا أعلمه إلا بعدما أخبر أو أطلع. كذلك الذي أمامي، أنا أرى من أمامي
وأعرف من أمامي، وهذا لا يعرف من أمامه، هذا غيب عنه وعلم لي بالنسبة إلى أنني رأيت وتحققت. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر هذه المرأة بأن الله سيرزقك الشهادة، وقد رزقها الله تعالى الشهادة وفقا لما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.